بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنتابع بضمن شروحاتنا بأسفار العهد القديم، وصلنا للفصل الثاني من سفر نحوم. نتذكر آخر شيء نحكى بالفصل الأول عن غضب الرب وعن أحكام نبوية على يهوذا، أحكام نبوية على نينوى، ورجع كمان بيحكي عن أحكام نبوية على يهوذا والهجوم يلي صار، وكمان أحكام نبوية أخيرة على ملك نينوى. وعرفنا أنه بآخر الفصل، آخر الفصل الأول، ببيت الآلهة نصروك صار في مقبرة للملك سنحريب، وشفنا كيف هيدا الملك المتعجرف كان ما عنده أي نوع من الحماية أبداً، لا من الآلهة قدامه اللي كان عم بيركع قدامه، هالمنحوت أو المسبوك مثل ما بيقول بآخر آية: وأنت فإن الرب يأمر عليك أن لا يزرع من اسمك فيما بعد وفي بيت آلهتك أستأصل المنحوتات والمسبوكات، وهناك أجعل قبرك لأنك صرت حقيراً. شفنا كيف مات الملك سنحريب على إيد ولاده، وغدروه وقتلوه قدام الآلهة تبعه، والآلهة ما دافعت عنه. ليش؟ لأن الرب قد تكلم وتدخل. هلأ بالفصل الثاني عم نشوف كلام أو أحكام نبوية على يهوذا يلي هي مملكة الجنوب، وأيضا بيت الرب في هيكل أورشليم أو على كل المدينة، مدينة يهوذا. بيقول بالآية الأولى من الفصل الثاني من سفر نحوم: هإن على الجبال قدمي المبشر المسمع بالسلام. يا يهوذا عيد أعيادك وأوفي نذورك، فإنه لا يعود من لا خير فيه إلى المرور بك، فقد انقرض كله. بهالآية عم نشوف هإن على الجبال قدمي المبشر المسمع بالسلام. بس نسمع كلمة الجبال هي مكان اللقاء مع الله والارتقاء الروحي، وهون كأنه عم ببشر مدينة أورشليم أو بمملكة يهوذا بأنه الربط تبعها بده ينحل وينكسر النير، والنير جيش أشور وهلاك الملك سنحريب. بيقول بالآية المسمع بالسلام، فإذا دلالة على الفرح، على الطرب، لأنه الرب لما بيكون عم بيتدخل أكيد تدخله بيعطي الفرح لكل إنسان بيتكل عليه. نتذكر لما طلب الرب من موسى يطلع على الجبل، وكانوا جماعة من المؤمنين عم بيصلوا بهذاك الوقت يلي كان فيه موسى عم بيتلقى الوصايا يلي هن كمان فرح لشعبه. نتذكر بسفر أشعياء الفصل 40 الآية 9: على جبل عال اصعدي يا مبشرة أورشليم. تحقيق مباشر ورائع جدا: على جبل عال، محل اللقاء بالرب، اصعدي يا مبشرة أورشليم. لازم يطلع لفوق مكان، لأنه الرب عم ينصر هيدا الشخص اللي بده يبشر أهل أورشليم بالنصرة والفرح. نتذكر كمان بسفر أشعيا بيقول بالفصل 42 أي 7: أنا حاضر عندما تكون الساعة، على الجبال أجلب البشارة بالسلام وأبشر بالخير. كمان بتصب بذات المعنى، نرجع من عيدها بأشعيا 42 7: أنا حاضر عندما تكون الساعة، على الجبال أجلب البشارة بالسلام وأبشر بالخير. شو رائع هالكلام لما الرب بيعطي شعبه ومحبيه والمؤمنين فيه، عم بيعطيهم النصرة والغلبة، وعم بيعطيهم كل بشائر السلام والفرح. يا يهوذا عيد أعيادك وأوفي نذورك. فإذا يا يهوذا مثل ما قلنا مملكة الجنوب، عيد أعيادك. أعاد الرب للشعب العيد والبركة والغلال، وكمان أكتر من هيك عم نشوف الخير والبركة لشعبه، وبيقلن إنه هن يحطوا هالنذور. نذور ليش؟ بيقولوا وأوفي نذورك. نذر هيدا لما الواحد يطلب من الله شيء بده يوفي النذر تبعه، هو طلب من الرب، وبيقول بالمقابل إنه أنا بنذر هيدا الشيء يا رب، بالمقابل إذا صار هيدا الشيء وتحقق وأنا طلبته منك. ودايما النذور بتكون مرتبطة بالهيكل، يعني معناتها إنه بده يرجع لهيكل أورشليم ويقدم النذور للرب. فإذا هيدي الآية عم نشوف إنها فيها كتير من التعزية وفيها من الرجع، لأنه النذور نتذكر كلام كمان بالعهد القديم لما بيقول أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا توفي. هون عم بيتمم النذر لأنه بده يرجع يتعمر الهيكل، يرجع يقدم النذور قدام بالهيكل، ويرجع كل شيء نذروا للرب إنه نحن يا رب منرجع منتحد فيك ومنرجع منصلي بهيكلك وبهيكلك المقدس ومنقدم عليه النذور، بس يا رب خلصنا وكون معنا. هون عم بيقول لهم ارجعوا وبدكن توفوا النذور تبعكن لأنه الرب بده يرد لكم الهيكل. فإذا عم نشوف الرب عم بيحقق مواعيده. بكفي بالآية وبيقول فإنه لا يعود من لا خير فيه إلى المرور بك فقد انقرض كله. دلالك انقرضوا يعني ما بقى في حدا من هالجماعة اللي بده يقوموا على شعب إسرائيل، لأنه كلهم فنيوا يعني رجعوا إلى العدم، والأفضل إنهم أفنوا أنفسهم. نحن عم نشوف إنه كل شر بيقوم لما الرب بيرفع نعمته عن شخص أكيد بده يفني حاله، لأنه ما بيعرف يوقف قدام الخير. الشر دايما بيفني حاله. بتنذكر كلام الرب بعينك ترى مجازات الخطأ. هن بيجازوا حالهم وبيقتلوا بعضهم لوحدهم وبيفنوا بعضهم بسبب الشر الموجود داخلهم لما الرب بيرفع نعمته عنهم. منشوف بالآية 2 بيقول قد صعد المخرب أمام وجهك، فاحرس الحصن وارقب الطريق وشد وسطك واجمعي قوتك كلها. بالآية 3 بيقول فإن الرب أعاد فخر يعقوب مثل فخر إسرائيل، لأن السالبين سلبوهم وأتلفوا أغصانهم. فإذا بهالمقدمة عم نشوف إنه الله الغيور على شعبه ورحمته كتير كبيرة على المتكلين عليه مهما اشتدت الضيقات. مملكة أشور فكرت حالها إنه هي بعاصمتها نينوى إنه هي انتصرت على الله، ولكن ما عرفت إنه هيدا الانتصار هو بسماح منه لوقت مؤقت. ولكن أشور مملكة أشور صارت تتمادى وتتعجرف وتنتصب وما عم بتوب، وكانت عم تحكم على نفسها بالدمار. وهلأ الله بده يتدخل ويفرجي كيف إنه هيدا الهجوم بده يكون على نينوى عاصمة أشور. هلأ بالرد المعاكس الهجوم. قد صعد المخرب أمام وجهك، فاحرس الحصن وارقب الطريق وشد وسطك واجمعي قوتك كلها. فإذا عم نشوف هون عم بيتحدث عن بابل يلي بدها تتهاجم من الأشوريين. بهالمحل منلاقي مثلا بإرميا 51:20-23 بتصب بذات المعنى. بنقرأ المقطع من إرميا 51:20-23 كنت لي مطرقة آلة حرب، فطرقت بك الأمم ودمرت بك الممالك، وطرقت بك الفرس وراكبه، وطرقت بك المركبة وراكبها، وطرقت بك الرجل والمرأة، وطرقت بك الشيخ والولد، وطرقت بك الفتى والفتاة، وطرقت بك الراعي وقطيعه، وطرقت بك الحارث وفدانه، وطرقت بك الحكام والولاة. فإذا هودي الآيات من إرميا 51:20-23 مطرقة الرب والجبل المدمر ضد، عم نشوف هون عم بتحدث عن بابل يلي بدها تهاجم الأشوريين. بيقول قد صعد المخرب، فاحرسي الحصنة، فإذا هون قد صعد المخرب يلي هو مملكة بابل. فحرس الحصن يعني جهزي كل شيء عندك يا للحرب. منشوف نحن الآيات: فحرسي، أرقبي، شدي، وسطك، اجمعي قوتك. أربع أفعال دلالة على الشمولية، يعني جهزي كل شيء عندك وجهزي كل الوسائل للدفاع أو بالأحرى حتى للهجوم، مهما جمعتيهم ما رح ينفعوك بشيء. يعني دلالة على ضعف المملكة، مملكة أشور، لما بدها تيجي وتتهدم مهما حرست حالها، مهما جهزت كل القوة اللي عندها إياها، الرب بده يتدخل، بده يرجع يرد الملك لأهل إسرائيل. بيقول بالآية 3: فإن الرب أعاد فخر يعقوب مثل فخر إسرائيل، لأن السالبين سلبوهم وأتلفوا أغصانهم. فإذا سبب الحرب أنهم قاموا على يعقوب. نتذكر يعقوب هو ابن إسحاق، نتذكر هن من الأباء، بنسميهم الأباء البطاركة، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب ابن إسحاق هو نفسه يلي اسمه إسرائيل. فإذا هون: فإن الرب أعاد فخر يعقوب مثل فخر إسرائيل، نفس الشيء هون دلالة على التأكيد، يعقوب وإسرائيل، لأن السالبين سلبوهم. فإذا أعاد فخر يعقوب مثل فخر إسرائيل، كلمتين، كلمة فخر تأكيد، ويعقوب هو نفسه إسرائيل، دلالة على التأكيد، لأن السالبين سلبوهم. كلمة السالبين أخذوا ما ليس لهم بالقوة. طالما أخذوا هيدا الشيء وسلبون بالقوة، ستؤخذ منهم هذه الأشياء التي سلبوها من شعب إسرائيل. أتلفوا أغصانهم، الأغصان مآل الجذور، لأن الجذر هو لله. منشوف نحن قديش في حتى هون بقلب هالآيات فيها كتير من التعزية، إنه مهما قامت الشر، مهما قامت قوة الشر، ما رح تتلف الجذور، وإنما بس الأغصان، لأنه الجذر هو لله، هو وحده، وهن ما بيقدروا إلا على الأغصان يلي عم تتجدد من وقت لوقت. بالآية 4: تروس أبطالهم محمرة والبواسل عليهم القرمز، في يوم تجهيزها فولاذ المركبات نار وسرو الرماح يهتز. فإذن عم نشوف نحن التروس، تروس أبطالها محمرة. هلأ اللون الأحمر دلالة على الإثارة الرغبات، لما نشوفها كمان إلى المعنى النفسي بالتحليل النفسي، منشوف اللون الأحمر يلي بيثير الرغبات والنوازع اللاواعية، هو لون الدم، لون الحرب والبطش، بيخلي الإنسان يحس بنوع من عدم الارتياح. فإذا هون كأنه في تحدي وفي إثارة. بقول تروس أبطالهم محمرة والبواسل عليهم القرمز. فإذا منشوف هون الأبطال بتوازي كلمة والبواسل، محمرة عليهم القرمز. فإذا القرمز يلي هو غالي الثمن هون تيدل على غنى الجيش. كمان بكفي وبيقول في يوم تجهيزها فولاذ المركبات نار. فإذا دلالة على الفولاذ المركبات النار، يعني لما بتمشي هالمركبات بشكل سريع جدا، بيصير بسرعة جنونية، بيحتك الحديد بالأرض وبيصير في شرار بيطلع مثل النار وكأنه عم بيشعل. فإذا هون دلالة على المعارك يلي عم بتبين قديش في المراكب الفولاذية عم تحتك بالأرض، أو ممكن بيكون المعركة موجودة بالليل لما بيكونوا عم بيباغتوا الشخص اللي بدهم يهجموا عليه، بيجوا بالليل، بتكون عم بيبين لون الفولاذ أو المركبات هودي اللي عم بيحتكوا بالأرض، عم بيبين مثل الشرر عم بيطلع من هالمركبات. وبيقول وسرو الرماح يهتز، الرمح يلي هو معمول من خشب السرو عم بيهتز السلاح للحرب من كتر السرعة. هون عم نشوف قديش الهجوم دلالة على خراب مدينة نينوى. هون هيدا الخراب صاعد المخرب مثل ما قال بالآية 2، وبعدين فإن الرب أعاد الفخر، الرب بده يتدخل تيرد الملك لإسرائيل، تيرد هالمكان لإسرائيل لشعب الله. عم بيقول تروس أبطالهم محمرة وبواسل عليهم القرمز، في يوم تجهيزها فولاذ المركبات نار وسرو الرماح يهتز. بقول بالآية 5 تهيج المركبات في الشوارع وتندفع في الساحات، منظرها مثل المشاعل وهي تجري كالبروق. فإذا تهيج في الشوارع تندفع في الساحات، فإذا هون عم نشوف كلمات بتقابل مع بعضها تأكيد وشمولية. منظرة مثل المشاعل كالبروق كمان دلالة على التأكيد. الحديث هلأ هو عن ملك أشور، والدليل منشوفه نحن بالآية 6 ينادي لما بيصير في جلبة، بيقول وتندفع في الساحات منظرها مثل المشاعل وهي تجري كالبروق. لما بيكون في هالمركبات يلي عم تعمل جلبة وصوت ضخم على المكان، بيصير في رعب وفي خوف بقلب المدينة، أو ربما بتدل على جيش نبوخذ نصر يلي بده يدخل مدينة نينوى. ولكن مهما تعثرت، نحن منقول تهيج المركبات في الشوارع وتندفع في الساحات منظرها مثل المشاعل وهي تجري كالبروق. ممكن كمان إلى معنى تاني، لما بده يهجم جيش نبوخذ نصر يلي بده يدخل على مدينة نينوى، لأنه في مناطق فيها حجار، ولو تعثرت هودي المركبات ما رح يئسوا، لأنه بدهم يروحوا ويحتلوا هالمدينة. فإذا هودي الآلات معدة للهجوم. بالآية 6 عم نشوف ينادي الأبطال أبطالهم فيتعثرون في مشيهم ويسرعون إلى سورها والآلة الحامية معدة. فإذا هودي الآلات موجودين معدين للدفاع أو للهجوم، وبينادوا الأبطال أبطال فيتعثرون. فإذا عم بينادوا بعض كرمال يقدروا يهاجموا، ولكن الرب سيتدخل. عم نشوف نحنا مهما كان هيدا الجيش عم بيكون بسبب الجغرافيا أو بسبب الأراضي اللي بتكون إلى حد ما فيها حجار وفيها صخور، مهما كانت الأرض صعبة رح يمرقوا بالمركبات تبعهم ويحتلوا هالمدينة، مدينة نينوى. منشوف بالآية 7 قد انفتحت أبواب الأنهار وأنهار القصر. قد انفتحت يلي هي أبواب نينوى، مفتوحة على نهر دجلة. احنا نعرف ضمن الجغرافيا مدينة نينوى مفتوحة على نهر دجلة، والمياه بتحيط بالمدينة، وهن دخلوا لهالمدينة. وأنهار القصر بيقول بالآية 8 يخطف تمثالها ويساق، وإماؤها يتنهدن كصوت الحمام ويقرعن صدورهن. يخطف تمثالها، من المرجح من ضمن شراح الكتاب المقدس بيقولوا إنه كانت الآلهة عشتار بقلب معابد الأوثان، أو كمان ملكة نينوى يلي أحضرت وكانت بوقتها أخذوها واختطفوها وكانوا مع الإماء تبعها، الإماء يلي هن الخدم يلي بيشتغلوا بقلب هالقصر. يخطف تمثالها ويساق إماؤها يتنهدن كصوت الحمام ويقرعن صدورهن. صوت الحمام دلالة على عدم الانقطاع، لأنه دائما بيضلوا يهدل هيدا الهديل صوت الحمام. يقرعن صدورهن الحزن الشديد. فإذا عم نشوف هون اختطاف إما الآلهة عشتار بمعبد الأوثان، أو ملكة نينوى يلي أخذت من هيدا القصر هي والإماء تبعها، وهن صاروا يقرعوا صدرهم على الحدث الكبير يلي صار على تهديم مدينة نينوى. بالآية 9 ونينوى كبركة مياه منذ كانت، وإذا بهم يهربون، قفوا ولكن ليس من يلتفت. هون عدد سكان مدينة نينوى هو عدد كتير كبير، لكنهم من الذعر ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا فهربوا. بقول قفوا يعني حاولوا القادة انه يعطون الشجاعة ويقوون، يقولون واجهوا وقاوموا، ولكن راحت منهم روح الشجاعة وهربوا وفلوا بسبب قوة عمل الرب وهزيمة أهل نينوى. بيقول بالآية 10: انهبوا الفضة انهبوا الذهب فإنه لا نهاية للذخائر وهي ثروة من النفائس. انهبوا، فإذا الذهب والفضة، وكلمة انهبوا هون معناتها كل شيء. دايما المعادن أو أي شيء معه اثنين دلالة على التأكيد ودلالة بذات الكرامة، الذهب والفضة يعني كل شيء انهبوا، والذخائر كمان والتحف يلي هن انهبوا الفضة والذهب، فإن لا نهاية للذخائر أو التحف وهي ثروة النفائس. بقول وذخائر ونفائس، فإذا هون عم بيقول عن كل المحتويات الموجودة بقلب هالقصر كلها بدها تنهب، لأنه هن مثل ما نهبوا وسرقوا واحتلوا واغتصبوا باقي المدن، أكيد رح يصير فيهم بالكيل الذي أكالوا به للناس سيكال لهم. بيقول بالآية 11: نهب وسلب وتدمير، والقلوب ذائبة والركب مرتخية، وفي جميع الكلى ارتعاش، وجميع الوجوه قد شحبت. فإذا نهب سلب تدمير، فإذا لا دلالة للخلاص. ثلاثة مع بعضهم، إن رقم ثلاثة دلالة على الخلاص، نهب وسلب وتدمير، ما بقى في خلاص. باستنتاج قلوب ذائبة، ركب مرخية، الكلى فيها ارتعاش، والوجوه القلب يعني داخل الإنسان. الركب دلالة على الضعف الخارجي، يعني نسمع أشخاص بيقول بعدني واقف على جري، هون من واقف على إجري، إجري صارت واهية، على دلالة على الخوف والرعب وعلى الدمار يلي أصاب هود الجماعة. الكلى دلالة على النوايا، والوجوه يلي هي مرآة النفس. أربع أشياء ذكرت: القلب والركب والكلى والوجه، أربعة دلالة على شمولية الخوف والذعر. وهون شحوب الوجه، لما منشوف مثلا لما بيضخ الجسم أو الأدرينالين بقلب الجسم، منشوف بيصير الوجه شاحب، بيفقد هالرونق تبعه نتيجة للخوف والذعر. بالآية 12 هيدا الحكم على أسد أشور، منشوف بالآية 12: أين عرين الأسود ومرعى الأشبال، حيث كان الأسد يذهب فتبقى اللبؤة وجرو الأسد ولا أحد يفزعهما. اليوم عم نشوف حتى من ضمن دراسات علم الآثار، بعلم الآثار الأشورية كانوا عندهم بقلب الآثار تبعهم في أسود مجنحة، وعندهم لهيدا الأسد عنده رأس إنسان، يعني عنده مثل أشباه، يعني رأس أسد وجسم إنسان أو مجنح أو برأس إنسان وعنده جوانح، وفي عنده كمان من ملامح الأسد بحسب علم الآثار. وكمان هن كانوا يحسبوا نفسهم الأسود وعندهم العرين تبعهم، لأنهم كانوا بينتشروا بهالإمبراطورية العظيمة يلي كانت تروح وتحتل هالأراضي والمناطق وتشنع بكل الأشخاص يلي بتروح بتحتلهم. بيقول بالآية 13 أو حتى بالآية 12 كفيها: أين عرين الأسود ومرعى الأشبال. فإذا هون استفهام، سؤال في عنا وين هو عرين الأسود؟ العرين الأسد طلع برات العرين تبعه، وين مرعى الأشبال مطرح ما بيكون الأمراء أولاد الملوك، وين إني؟ والأسد لما كانوا يروحوا اللبؤة اللي هي الملكة وجروا الأسد، كلهم والولاد كلهم اختفوا وانرعبوا. كان الأسد بالآية 13 يفترس لأجل صغاره ويخنق للبؤاته ويملأ كهوفه فريسة وعرائنه لحوما مقطعة. يفترس لصغاره، فإذا هون عنا يفترس لصغاره، يخنق لبؤاته، فإذا دلالة على الشمولية، يملأ كهوفه فريسة وعرائنه لحوما، كمان ذات الشيء دلالة على التأكيد، كيف كانوا عم بيعملوا، كيف كانوا عم بيبطشوا من هالجماعات، ودلالة على الافتراس وعلى النهب وعلى السرقة وعلى الاختلاس وعلى القهر وعلى كل البطش يلي كانوا يقوموا فيه هالجماعة. بالآية 14 بيقول: ها أنا ذا إليك يقول رب القوات، فأحرق مركباتك دخانا ويأكل السيف أشبالك، وأستأصل من الأرض فرائسك، ولا يسمع من بعد صوت رسولك. فإذا ها أنا ذا، مركبات أشور لا تحتمل نار الغضب الإلهي. ها أنا ذا إليك يقول رب القوات، فأحرق مركباتك دخانا. مركبات أشور لا تحتمل الغضب الإلهي، والدخان كفيل بحرقها نظرا لقوة الله وقوة الحرارة. بيقول يأكل السيف أشبالك. هون بهالحدث ضروري نركز عليه ونشوف شو الغاية من هالكتابة. ليش قال الرب عن الأشبال؟ كتير من المرات منقول إنه أشخاص انضربوا بولادهم، أو بيقول الأباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون، وبتفكير غلط وبتفسير غلط للكتاب. وهيدا الشيء مش هيدا فكر الكتاب المقدس ولا لاهوت الكتاب المقدس. هون بدنا نشوف شو المعنى العميق لهيدي الآية. ها أنا ذا إليك يقول رب القوات. فإذا مثل ما قلنا الرب تدخل، وهون هو بالواجهة. فأحرق مركباتك دخانا. فإذا مركبات مملكة أشور بدها تروح. يأكل السيف أشبالك. بهيدا المكان عم نتذكر أنه مملكة أشور كمملكة يلي هي بتدل على الشر، بيقول يأكل السيف أشبالك، يعني البذور أو الصغار أو الأولاد أو الضعفاء. يعني كمان إلى معنى، في بنسمع بالمزامير، في بعض المزامير بيقول بمزمور بيقول طوبى لمن يمسك أولادك ويضرب بهم الصخرة. هون لما بتكون كلمة الرب على الأولاد يعني دلالة على بذار الشر. لما بتنضرب بذار الشر يعني معناتها أنه بده يوقف الشر من بذوره قبل ما يكبر وقبل ما يستفحل وقبل ما يصير فيه له نفوذ. فإذا لما الرب بيتحدث عن مملكة أشور يعني معناتها عن مملكة الشر، أكيد بده يستأصل الأشبال، يعني بده يموت الأشبال، يعني بده يموت الشر من أوله. مش معناتها أولادهم، لأنه ما خص حدا يعمل خطية ويتحمل الخطية الأولاد. وهذا الشيء كمان منشوفه بسفر حزقيال وكلام الرب لما بقول الأباء لن يقال بعد اليوم الأباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون. لا، كل إنسان بده يتجازى على حسب أعماله هو. ولكن بهيدي النص بهيدا المقطع عم بتحدث الرب، عم بيقول مملكة أشور الكبيرة، برجع بعيدها بشكل كمان أوسع، مملكة أشور يلي هي بتدل على الشر، بده يجي السيف يلي سيف الحقيقة ويقطع، يأكل السيف أشبالك، يعني بده تيجي بسيف الحق يقطع البذور تبع الشر. فإذا دلالة على قوة الرب، وهيدي البذور يلي هي صغيرة كمان لحتى نتخلص من قوة الشر. وكمان منشوف لما كانت الضربات العشرة بوقت موسى لما على أهل مصر على المصريين، آخر ضربة كانت موت الأبكار، أبكار فرعون، أبكار المصريين يلي هن جماعة المصريين، دلالة على الشر. لما الرب قتل، حكم بالقتل أو بالموت للأبكار، دلالة على بذور الخطيئة، بذور الشر. هيدا الشيء ضروري نهتم فيه، ضروري نعرفه، لأنه الرب بده خلاص كل العالم. ما في حدا، ما فينا نشوف أو نقول أنه الله بيحب ناس وبيكره ناس. هيدا العاطفة اللي هي المتناقضة، هيدا بشرية، ما فينا نحطها على الله. الله ما بيكره، الله كله محبة، ونبع محبة ونبع غفران ونبع حنية لكل الناس. بالكتاب المقدس لما بيحكي عن شخص بشكل شامل دلالة على فئة الشر، على جماعة الشر، على اللي بيعملوا الشر، بس هو ما سماه بالاسم. لما بيقول المصريين، لما بيقول فرعون، لما بيقول أشور، لما بيقول نينوى، كلها مناطق أو جماعات دلالة على الشر، ولكن ما بيقصد الأشخاص الموجودين يلي هن كأشخاص، لأنه هو افتداهن. الله افتدى كل البشرية وبدأ كل الناس يخلص، ما بده أي إنسان يموت. الله لا يريد موت الخاطئ إلى أن يعود ويحيا، وهيدي ضروري نعرفها وضروري نتحلى فيها هالأخلاقيات، أخلاقيات الكتاب المقدس. المسيح مات كرمال كل البشرية، وما في عنده أشخاص بحبهم وأشخاص بيكرههم. ورح أرجع كرر لآخر مرة بهيدا الموضوع، الله لا يكره أحد. الله ما بده الشر، بس بده الإنسان تيخلص. لما بيحكي بصيغة الجمع أو باسم جمع أو بأشخاص بالجمع عملوا شر ضد شعب الله، دلالة على الشرير. فإذا لما بيقول أضرب الأبكار، يعني معناتها مش أولادهم هن، أولاد الشر، أولاد الشيطان، أولاد الخطيئة، أولاد معقل الأشرار بهيدا المعنى، بس مش أولادهم هن كأشخاص. فإذا ها أنا ذا إليك يقول الرب القوات، فأحرق مركباتك دخانا ويأكل السيف أشبالك. فإذا مثل ما قلنا الشبل يلي هو ابن الأسد، هيدي علامة رجا. بكفي وبيقول وأستأصل من الأرض فرائسك. ما بقى في فرائس، ما بقى في ضعفاء، ما بقى في ناس ينقتلوا. ليش؟ لأن الرب تدخل. ولا يسمع من بعد صوت رسولك. الرسول هو الشخص المرسل للتهديد. لما بيجوا مثلا في جماعتين بدهم يتناحروا أو يقتلوا بعضهم، بيبعتوا رسول. الرسول بيبعت فيه تهديد للجماعة، بيقول لهم يا بتتراجعوا ومعكم آخر فرصة ترجعوا بالفرسان تبعكم وتروحوا على بيوتكم وتكونوا عبيد لإلنا، أو بتفوتوا بالحرب وبتخسروا. فما بقى في هيدا الشخص اللي هو الرسول، ما بقى ينسمع صوته بعد، لأنه هيدا المدينة وقعت كلها سوا. فإذا المرسلين للتهديد لن يكونوا موجودين في هذا الوقت. فإذا هون كخلاصة بهيدا الفصل الثاني، مثل ما شفنا الحكم على مدينة نينوى، الحكم على أسد أشور يلي بده يصير في خراب لمدينة نينوى بسبب تدخل الرب. والرب بده يرجع مدينة يهوذا، بده يرجع يعقوب، يرجع إسرائيل للمكان يلي كانوا فيها، ويرجع يرد الحق لحقه لصحاب الحق، يرجع يرد الأرض لشعبه، وكمان يقتص من الأشخاص يلي كانوا عم بيتمردوا وعم بيتشامخوا على شعب الله. فإذا عم نشوف هون بهالخلاصة هيدي بهالسفر الرائع بسفر نحوم بالفصل الثاني عمل الرب وتدخله لكي يعيد الحق إلى شعب إسرائيل. آمين.